الوجه الثاني يبدأ حالا. ما أن علم مراد الثاني بذلك كله حتى خرج من عزلته وجلس على العرش العثماني من جديد، وتسلم القيادة العسكرية العثمانية، وعبر البسفور ومعه 40,000 من خيرة الجنود العثمانية على سفن الجنويين نظير دوقية واحدة عن كل جندي، دون اكتراث بأسطول البنادقة الذي كان يتسكع في الدردنيل وعند جاليبولي. ثم أسرع للقاء الجيوش الصليبية التي كان أغلبها من المجر وبولندا وفرنسا، وكانت قد عبرت نهر الدانوب حتى وصلت إلى سواحل البحر الأسود، فاستولت على حصون عديدة هناك، واكتسحت من أمامها كل قوة عثمانية إسلامية إلى أن بلغت ورنة مفتاح الرملي الأملاك العثمانية في أوروبا فحاصرتها. وهناك تقدم السلطان مراد الثاني لقتال أعدائه في سهل منبسط تحت أسوار المدينة، واقتتل الفريقان، ودارت بينهما معركة رهيبة كاد يكون النصر فيها للنصارى نتيجة حميتهم الدينية وحماسهم الزائد. والتقى الملك لاديسلاس بالسلطان مراد وجها لوجه واقتتلا، ودارت بينهما معركة رهيبة تمكن فيها السلطان مراد العثماني من قتل ملك المجر الشاب، فقد عاجله بضربة قوية من رمحه أسقطته من على ظهر جواده، فأسرع بعض الانكشارية وجزوا رأسه ورفعوها على رمح مهللين فرحين. وكان لمنظر رأس الملك لاديسلاس المجري والدم يتقاطر منها أثر شديد على جموع الصليبيين، فاستحوذ عليهم الفزع والهلع، فحمل عليهم المسلمون حملة قوية بددت شملهم وفرطت عقدهم وهزموهم شر هزيمة، فولوا مدبرين يدفع بعضهم بعضا. واكتفى السلطان مراد الثاني بذلك النصر، ولم تفارقه زهادته في الدنيا والملك، فنزل للمرة الثانية عن العرش لابنه محمد الثاني، وعاد إلى عزلته في مغنسيا بالأناضول ليقضي بقية عمره. ولم تشأ الأحداث أن تترك السلطان مرادا الثاني في خلوته هادئا هانئا، فقد وافته الأخبار بثورة قام بها الإنكشارية في أدرنة مستهينين بالملك الشاب محمد الثاني الذي كان لا يزال فتى حديث السن، وخشي بعض رجال الدولة أن يستفحل الشر ويعظم الخطر وتسوء العاقبة، فبعثوا إلى السلطان مراد الثاني يستقدمونه ليتولى الأمر بنفسه لما له من هيبة ووقار في نفوس الجند، على أنه لم يكن من السهل إنزال السلطان الشاب محمد الثاني عن عرش السلطنة مرة أخرى. فكان رغم صغر سنه صعب المراس قوي الشكيمة، فاحتالوا عليه بأن خرج به أحد الوزراء إلى رحلة صيد، وهي أحب رياضة إليه، استغرقت عدة أيام. جاء خلالها السلطان مراد إلى أدرنة وقبض على زمام الأمر وخضع له الإنكشارية، ولما عاد محمد الثاني من رحلته أدرك ما دبر له في الخفاء، ولم يجد بدا من الإذعان للأمر الواقع، وبايع والده وأظهر له الطاعة والخضوع، وأرسله والده بدوره ليكون حاكما على مغنسيا بالأناضول. وبقي السلطان مراد الثاني على العرش العثماني إلى آخر يوم في حياته، وقد قضاها في الغزو والفتح. وأراد السلطان مراد الثاني إرضاء ابنه محمد بعد وصوله إلى أدرنة، فاحتفل بتزويجه بابنة سليمان بك أمير إمارة ذي القدر وأشهر أمراء آسيا الصغرى، وكان ذلك في أواخر سنة 854 من الهجرة الموافقة لسنة 1450 من الميلاد. ثم ذهب محمد مع عروسه إلى مغنيسيا ليمارس حكمه، ولم يطل به المقام هناك، فقد وصله بعد قليل نعي والده الذي توفي في الثالث من شهر المحرم سنة 855 من الهجرة الموافق 5 من شهر فبراير سنة 1451 من الميلاد. فأسرع إلى أدرنة ووصلها على ظهر جواده، واستقبله كبار رجال الدولة والعلماء فعزوه في وفاة والده كما قدموا إليه تهانيهم بالسلطنة. ثم توجه الركب السلطاني إلى السراي بأدرنة، وفي اليوم 16 من شهر المحرم سنة 855 هجرية الموافق 18 من فبراير سنة 1451 من الميلاد، تولى السلطان محمد الثاني عرش آبائه وهو في 21 من عمره، ليقوم بأكبر مهمة سجلها التاريخ بفتحه مدينة القسطنطينية. الحياة التركية العثمانية وعوامل النصر. لا شك أن الروح العثمانية الإسلامية وجهاد السلف وما تضمنه من عوامل النصر والنجاح وروح الانضباط التي يتحلى بها التركي الذي هو عماد الدولة العثمانية هي التي شجعت السلطان محمد الثاني على القيام بفتوحاته العسكرية وساعدت على انتصاره. وكانت العثمانية أمل الجميع مسلمين ونصارى، وهذا دليل قاطع على أن الدولة التي نحن بصددها كانت قوية عادلة سمحة ذات قوانين اجتماعية سليمة وتسامح ديني ظاهر. كانت الدولة العثمانية دولة مسلمة تتبع المذهب الحنفي حديثة العهد بالإسلام شديدة التمسك به كثيرة الحماس له سباقة إلى الجهاد في سبيل نشره. فكان الدين الإسلامي مفخرتها وأداة وحدتها، والجهاد في سبيل الله وسنة رسوله من الدوافع التي تحفزها للحياة والبقاء والانتصار. جعل الأتراك العثمانيون في باكورة حياتهم الجهاد غرضا من أسمى الأغراض التي ترمي إليها دولتهم، وتوسيع رقعة الإسلام من أهم أهدافهم، وزيادة عدد الذين ينطقون بالشهادتين من أعظم غاياتهم. فهم كالعرب في بدء حياتهم الإسلامية، كل تركي ككل عربي محارب بطبيعته، لا قيمة للرجل إلا بسلاحه، ولا مركز له إلا بسابقته وعمله وجهاده. وكان يساعدهم على ذلك أنهم كانوا لا يزالون في شبابهم ولا يزالون يملكون القوة الكافية، ولديهم حيوية لم ينضب بعد معينها ولم تفارقهم طول تاريخهم حتى في أشد أوقات محنتهم. فهم شعب جديد لا يزال يتمتع ببساطته الأولى، ولم تفسده المدنية، ولم تغره مباهج الحياة المادية والثراء، ولم تسكره الانتصارات، ولم تفتنه الحضارات المضمحلة التي كانت منتشرة في كل البلاد التي هاجر إليها والتي فتحها. ولكنه استفاد من كل هذه الحضارات، فأخذ منها أحسن ما فيها، واقتبس كريمها، وأهمل رديئها، وكانت تتأصل فيه صفات السيطرة والميل للفتح والقهر، وتشرب الميول والأفكار التي تساعد على القوة والميل للتجمع حول زعيم لغرض الفتح والانتصار والحرب. وكانت عنده المقدرة على الحكم والإدارة، واستفاد من الحضارة العربية نظاما دينيا واجتماعيا وقانونا إسلاميا لا زال محتفظا بحيويته ونقائه وصلاحيته للبقاء، وأخذ عن الثقافة الفارسية الشيء الكثير، وطعم لغته بكلماتها، وسار في أدبه وتدوينه لتاريخه على نمط فارسي صرف، حتى أصبحت اللغة التركية والثقافة العثمانية نسخة مكررة من الثقافة الفارسية الإسلامية. بل وأكثر من ذلك، ظلت اللغة الفارسية لغة العثمانيين الرسمية في مكاتباتهم ودواوينهم إلى عهد مراد الأول، ولغة البلاط حتى نهاية عصرهم. ولا يخلو ديوان شعر تركي إلا وفيه قسم فارسي يشيد بتعلق الأتراك بهذه اللغة الإسلامية الجميلة، وأحاطت بالعثمانيين بيئة أدبية شعرها الفارسي شعر صوفي كأعلى ما يكون الشعر الصوفي. فتأثروا أبلغ التأثر بالأدب الفارسي ونظروا إليه نظرتهم إلى مثال يحتذى، كما أخذ العثمانيون عن الإغريق والبلقانيين بعض نظمهم وتقاليدهم لكثرة ما دخل من أهل هذه البلاد الأوروبية في الدين الإسلامي وفي خدمة الدولة. وهكذا اكتملت لدى الأتراك العثمانيين كل صفات القوة، في حين أصبحت معظم الشعوب المعاصرة لهم خلوا من هذه الصفات. أما من حيث نظام الحكم فقد بلغ درجة كبيرة من الإتقان والدقة في عصر الفاتح، فقد كان هناك نظام وضع لاختيار من يرشحون لتولي أمور الدولة، وهذا النظام يعنى أولا بانتقائهم واختيارهم، ثم تدريبهم وتثقيفهم، ثم اختيار من تؤهله صفاته العقلية والجسدية ومواهبه للوظائف التي تتناسب وهذه المؤهلات. وقد شمل نظام الحكم هذا الهيئة التنفيذية، وهذه على رأسها السلطان، وتتكون من البلاط والإدارة والجيش المكون من فرسان ومشاه. والسلطان هو رأس نظام الحكم كله ومركزه وقوته الدافعة، وهو أداة توحيده وتسييره، وهو صاحب التصرف المطلق في الأموال والأنفس، وهو الذي يصدر الأوامر ويمنح الرتب. لا توجد سلطة أو قانون يحد من سلطته ولا رقيب عليه إلا الشريعة الإسلامية، فأوامره في الأهمية بعد كتاب الله وسنة رسوله، ومجموعة توقيعاته ومراسيمه هي قوانين الدولة بعد القانون الإسلامي. ولذا فالسلطان العثماني بالرغم من اتساع سلطته لا يجرؤ على مخالفة الشرع، فهو يستفتي في أمور الدولة المهمة وفي الأمور التي لها صفة دينية، ومن هنا نشأت وظيفة المفتي في الدولة العثمانية، وأصبحت هذه الوظيفة مهمة جدا، ولو أن ذلك الموظف الكبير كان كبقية الموظفين الآخرين قابلا للعزل، فلم يكن للسلطان مفر من أن يستشيره حتى يكون مطمئنا أمام نفسه وأمام الرأي العام الإسلامي. ومن هنا حرص السلطان العثماني حرصا شديدا على التطلع لكسب رضاء الله وعلى كسب رضا الرأي العام، وحرص على احترام العرف الإسلامي السائد، وكان الأتراك محبين لسلاطينهم مخلصين لهم متعلقين بهم إلى درجة التقديس أحيانا. فلم يفكر الأتراك لمدة 7 قرون هي عمر الدولة العثمانية في تحويل السلطنة عن آل عثمان إلى عائلة أخرى. وكان السلطان يعين في إدارة الدولة الوزراء، وهم على عهد السلطان الفاتح 4، رئيسهم الصدر الأعظم، ويليهم رجال الشرع، وهم يعاونون السلطان في الأمور الدينية والقضاء، وبجانب السلطان مجلس الدولة وهو الديوان، ويتكون من الوزراء والقضاء وموظفي المالية الكبار، ورئاسة هذا المجلس للصدر الأعظم في حالة غياب السلطان. وكان هناك جند الإنكشارية الذين كانوا يختارون من أسرى الغلمان والشبان النصارى من سن 11 إلى سن 20، ولم يكونوا يختارونهم حسب جنسيتهم أو عائلتهم، وإنما كانوا ينظرون إلى وجوههم وقوة أجسامهم وبراعة عقولهم، وكان تدريبهم يتم بطريقة تامة في الدقة والنظام، مع تلقينهم عقيدة وشرائع الدين الإسلامي الحنيف. وكان بعض هؤلاء الشبان الجدد من أولاد الأرستقراطية النصرانية الذين كان السلطان ينتقي خيرتهم ليضمهم إلى حكومته وجيشه، أو كانوا يشترون أو يفرضون على أهل الذمة كضريبة لينخرطوا في سلك العثمانية ويتدربوا أحسن تدريب عسكري عرفه العالم في ذلك الوقت، ولتفتح أمامهم سبل الحياة ويبتسم لهم المستقبل الزاهر. وكان جند الانكشارية مماليك السلطان بكل معنى الكلمة، فمهما ارتفعوا إلى مراكز عظيمة فهم دائما رهن إشارته وتحت تصرفه، لا يعتبرون حياتهم ملكا لهم، فهم الذين اختارهم سيدهم السلطان، وهو الذي رباهم، وهو الذي علمهم، وهو الذي رقاهم. ومن ناحيتهم فقد كانوا مخلصين له، يطيعونه طاعة عمياء، ويدينون له بكل شيء. وقد أوجد هذا النظام المحكم للدولة العثمانية خداما مخلصين للسلطان، يتبعون أوامره ويلتفون حوله ويدافعون عنه ويحاربون في صفوفه. ولما كانوا قد تلقوا أحسن تدريب عرفه العالم في ذلك الوقت، كانوا خيرة جنود العالم، يخاف العدو سطوتهم ولا يقف أمامهم الشيء. هذا إذا كانت شخصية سلطانهم وسيدهم والمدير المدبر لشؤونهم قوية محبوبة مهيبة الجانب. ولقد كان سلاطين الدولة العثمانية إلى عهد سلطان محمد الفاتح من أقوى الشخصيات التي عرفها التاريخ في أي دولة ناشئة، وكان يسود الجيش العثماني بكافة طوائفه وفرقه النظام والهدوء، وكان يمتاز بالطاعة والخضوع لسيده وقائده، والصبر على المكاره، وتحمل الجوع والظمأ، وقطع المسافات الطويلة، كما كان يمتاز بخفته وسرعة حركته، وكان الحصان التركي أشبه ما يكون بالحصان العربي، فهو خفيف وسريع، وله سروج بسيطة غير مزركشة، والجندي التركي لا يرتدي سوى الملابس البسيطة التي تساعده على خفة الحركة، وتقيه شدة الحرارة وقسوة البرد، بينما كانت الجيوش الأوروبية في ذلك الوقت تمتاز ببطء حركاتها نظرا لثقل الملابس الحديدية التي يلبسها الدارعون، ولثقل الحصان الأوروبي وبدانته. وكان النظام العثماني الحاكم حتى زمن الفاتح لم يعرف الوراثة، فكل الحقوق والامتيازات التي ينالها الأفراد شخصية لا تورث من بعدهم، فكان بذلك نظاما لا يعترف بغير الكفاية والجدارة الشخصية. ومن هنا كان الباب مفتوحا أمام الكفايات، ووجدت الهمم ما يحفزها ويكافئها، ولم تتركز القوة أو السلطة في يد عائلة واحدة أو عائلات قليلة كما هو الحال في البلاد الأوروبية، حيث كانت أرستقراطية ثابتة متوارثة، وإنما الأرستقراطية الموجودة هي أرستقراطية الكفاية والجدارة والعلم. فكانت الدولة في عهدها الأول قوية يسيطر فيها السلاطين على كل شيء، وحقوق المواطنين تتساوى أمام السلطان الذي كان يرعى أفراد دولته بعناية، ويؤكد المساواة التي ينادي بها الدين الإسلامي. فلم يجد الأتراك غضاضة إذا رفع السلطان أضعفهم وأفقرهم إلى أعلى مراتب الدولة، فهناك شعور عام بالمساواة بين رعايا السلطان، وكانت هذه المزايا التي سار على نهجها السلاطين العثمانيون الأوائل عاملا على توسيع رقعة البلاد ونشر الأمن بين المواطنين. وكانت قوة الدافع الديني تظهر بجلاء عندما يستنفر السلطان جنوده للحرب في دار الحرب، فقوة الدولة هي قوة الإسلام، وفتوحات الدولة هي فتوحات إسلامية. ومن ناحية أخرى كانت قيمة الحروب تظهر في رفاهية السلطان وتابعيه من هيئة الحكومة لكثرة ما كانوا يحرزونه في تلك الحروب من غنائم وأسلاب. شخصية السلطان محمد الفاتح وتاريخ حياته. سنتحدث عن شخصية محمد الفاتح وهو في طور الشباب حتى فتحه مدينة القسطنطينية، ذلك الفتح الذي جعل منه أقوى شخصية تولت السلطنة العثمانية وأعظم معاصري على وجه الإطلاق، بل ومن أكبر شخصيات العالم. ويعد سلطان محمد الفاتح من أعظم سلاطين آل عثمان، ووصل إلى درجة كان يعتبر معها محورا للسياسة الدولية في عهده، وصاحب الكلمة الأولى في الشؤون الدولية، وشملت علاقاته السياسية والحربية أوروبا وأسيا وأفريقيا، ويعتبر بحق موطد السيادة العثمانية في أوروبا ومبدد الأحلاف الصليبية، وهو أول سلطان عثماني اشتهر عند الأوروبيين وكثر حديثهم عنه، بل وأول حاكم إسلامي أطلق عليه أهل أوروبا لقب السيد العظيم. وكان مجرد سماع اسمه يثير الرعب والهلع في قلوب أعدائه، ولا أدل على ذلك من احتفال أوروبا بموته، فقد أقامت البابوية في روما الحفلات والمهرجانات الصاخبة ابتهادا بذلك. وظلت الرهبة والرعب من هذا السلطان تخيم على أعدائه في أوروبا حقبة طويلة من الزمن، كما ظل ذكراه تلقي الرعب والفزع في قلوب أهلها إلى عشرات من السنين بعد وفاته. ولد السلطان محمد الفاتح في 26 من شهر رجب سنة 833 من الهجرة، الموافق 20 من أبريل سنة 1429 من الميلاد. وقضى أيام طفولته الأولى بأدرنة بجوار والده وتحت رعايته، وقد اهتم والده بتنشئته وتربيته جسميا وعقليا ودينيا، فمرنه على ركوب الخيل والرمي بالقوس والضرب بالسيف، وفي نفس الوقت أقام عليه معلما من خيرة أساتذة عصره، وهو الملا أحمد ابن إسماعيل الكوراني الذي ذكره السيوطي على أنه أول معلم لمحمد الفاتح. وقال: وكان عالما فقيها شهد له علماء عصره بالتفوق والإتقان، وفق أقرانه في المعقول والمنقول، ومهر في النحو والمعاني والبيان، وبرع في الفقه، واشتهر بالفضيلة. ثم أضاف أيضا: وكان الفاتح يسميه أبا حنيفة زمانه. وتشير الروايات التاريخية إلى أن الملا الكوراني استطاع أن يحبب الأمير محمدا في العلم، وأن يقبل بالفتى الأمير على التعليم بفهم وجد ونشاط، فما مضى غير قليل من الوقت حتى ختم القرآن الكريم. وكعادة الأتراك أقام والده السلطان احتفالا بهذه المناسبة، وغمر مؤدبه ومعلمه الشيخ الكوراني بالعطايا والأموال الوفيرة. وإذا كان محمد الفاتح قد وجد له أبا من أعاظم سلاطين آل عثمان، فقد كانت أمه أيضا أميرة نصرانية كريمة، كانت تقص عليه في طفولته وصباه حكاياتها وأساطير شعبها بخيال أوروبي نصراني، فورث عنها بعض المزايا الكريمة وأفاد منها الفلسفة الإغريقية، كما ورث عن أبيه الجلد والشجاعة وشدة المراس والصبر على المكاره وعدم اليأس، وأخذ عنه المعرفة بأمور الحرب والإتقان في وضع الخطط الحربية وحصار المدن وقيادات العمليات العسكرية، وتشرب روح الدين الإسلامي، ودرس تاريخ الإسلام المجيد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عصره بما يحويه من بطولات وسجايا، فامتزجت فيه أحسن صفات الشرق الإسلامي والغرب النصراني في ذلك الوقت. ومنذ صغره كان والده السلطان مراد الثاني يستصحبه معه بين حين وآخر إلى بعض المعارك ليعتاد مشاهد الحرب والطعان ومناظر الجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم، وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال عمليا، حتى إذا ما ولي السلطنة وخاض غمار المعارك خاضها عن دراية وخبرة. وممن تتلمذ له محمد الفاتح أيضا الشيخ ابن التمجيد، وكان إلى جانب صلاحه وتقواه شاعرا حسن النظم بالعربية والفارسية، ومنهم الشيخ خير الدين والشيخ سراج الدين الحلبي. وإلى جانب هؤلاء الشيوخ والفقهاء أحضر السلطان مراد إلى ابنه محمد معلمين آخرين في الرياضيات والجغرافيا والفلك والتاريخ واللغات المختلفة. وقد حذق الفتى محمد من اللغات فضلا عن لغته التركية العربية والفارسية واللاتينية والإغريقية والسلافية وبعضا من الإيطالية، وكان بجانب إلمامه بهذه اللغات واسع الاطلاع على أدابها ويتذوق الجميل منها، وكان مما قصد إليه السلطان الفاتح من تعلم اللغات الأجنبية كاللاتينية والإغريقية مثلا أن يتمكن من الاتصال المباشر بشعوبه العديدة ذات الألسنة المختلفة يخاطبها بلغتها، وليقف على أحوالها بنفسه ويتحرى عدالة عماله. وكان سلطان محمد الفاتح فوق ذلك مغرما بالفنون، فكان يجيد التصوير والرسم والعزف على الآلات الموسيقية وينظم الشعر، وكان يكتب أشعاره تحت اسم عوني، وذلك على طريقة الإيرانيين في اختيار اسم شعري لهم. وهو يعد أول شاعر إمبراطوري اتخذ لنفسه اسما مستعارا. وللفاتح ديوان شعر باللغة التركية معظمه في الغزل، وقد طبع في تركيا بالحروف اللاتينية بعنوان ديوان الفاتح، وذلك في سنة 1944 من الميلاد. نشأ السلطان الفاتح مهتما بدراسة التاريخ، مغرما بقراءة سير العظماء والأبطال، فقرأ بإمعان حياة القاصرة أغسطس وقسطنطين الأكبر وتيودوسيوس الأكبر، وأعجب بشخصية الإسكندر المقدوني أيما إعجاب، فقد لمح فيه صورة من نفسه، رأى فيها قوة النفس وصحة العزم وسرعة التنفيذ بعد إحكام الخطة وعدم التردد. ولم يكن شغف الفاتح بالقراءة ونهمه بالمزيد من الاطلاع يقفان عند حد، فكان يقرأ كل ما يرى فيه فائدة ومتعة لعقله وفكره أو يكسبه تجاربا في الحياة. فقرأ فيما قرأ كتابا في سيرة تيمورلنك التتاري، وهو الذي هزم جده بايزيد الأول وعرض الدولة العثمانية للفناء، وأخذ معه جد الفاتح بايزيد في قفص حديدي إلى عاصمته في أواسط أسيا، ولم ير غضاضة في ذلك أو نيلا من مقامه، ولم يستشعر حقدا على تيمور وكرها، وذلك حتى يعرف عن خططه شيئا يستفيد منه. وقد دأب محمد الفاتح منذ أن كان أميرا على مغنيسيا في حياة والده على مراسلة العلماء والمثقفين من الأمراء في فارس والهند والتركستان ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية، وبقي الفاتح على هذه السنة الحسنة حتى بعد توليه السلطنة، وكان يرسل إلى خواجة جهان أحد كبار كتاب الهند ومتصوفيها 1000 دوقية كل عام، وكذلك إلى الملا عبد الرحمن الجامي من أعظم علماء وشعراء إيران في ذلك العصر، وأيضا كان يراسل من علماء مصر الشيخ محمد ابن سليمان المحيوي أستاذ السيوطي العالم المصري المعروف، ذكر ذلك صراحة السيوطي في كتابه بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاة، وأشار إلى ذلك بقوله وكان الفاتح يكاتبه ويهدي إليه الهدايا السنية. فلا عجب إذن من توافد العلماء والأدباء والشعراء والفنانين من كل صوب إلى عاصمة ملكه، ولا عجب أن اجتمع في بلاطه من جميع هؤلاء العديد من ترك وفرس وعرب ولاتين. انتهى الشريط الأول من كتاب السلطان محمد الفاتح، وله بقية على الشريط الثاني.